قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم وأجله أي مدة بقائه في هذه الدنيا، والناس يختلفون في الأجل اختلافا متباينا، فمن الناس من يموت حين الولادة، ومنهم من يعمر إلى 100 سنة من هذه الأمة، أما من قبلنا من الأمم فيعمرون إلى أكثر من هذا. فلبث نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. واختيار طول الأجل أو قصر الأجل ليس إلى البشر، وليس لصحة البدن وقوام البدن، إذ قد يحصل الموت بحادث والإنسان أقوى ما يكون وأعز ما يكون، لكن الآجال تقديرها إلى الله عز وجل. وهذا الأجل لا يتقدم لحظة ولا يتأخر، فإذا تم الأجل انتهت الحياة. وأذكر لكم قصة وقعت في عنيزة. مر دباب أي دراجة نارية بتقاطع، وإذا بسيارة تريد أن تقطع، فوقف صاحب الدباب ينتظر عبور السيارة، والسيارة وقفت تنتظر عبور الدباب، ثم انطلقا جميعا فصدم الدباب ومات الراكب الرديف الذي وراء السائق. فتأمل الآن، وقف هذه الدقيقة من أجل استكمال الأجل، سبحان الله. قال الله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال صلى الله عليه وسلم إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها.
سبحان الله، في هذه القصة اللي يقرأها الشيخ عبرة كبيرة لنا. لا أحد يتوقع أن الأجل يعني في الشيء المخوف أو في الشيء الآمن. والله يأتي الأجل الناس في آمن ما يكون. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ما في، لا كتب لك الأجل في مكان ستدركه. فلا تمتنع من خير لأجل أنك تخاف من الأجل. بعض الناس يقول لن أسافر خوفا من الأجل، لن أقاتل خوفا من الأجل. قاتل أناس ودخلوا معارك كثيرة وجاءهم الأجل على فروشه، سبحان الله. ومنهم خالد الوليد يقول ما في بدني موضع شبر إلا وفيه رمية بسهم أو طعنة برمح أو ضرب أو ضربة بسيف، سبحان الله. وها أنا أموت كما يموت العير، يعني كما يموت الحمار على فراشي، فإيش؟ فلا نامت أعين الجبناء، يعني دخول المعارك والأهوام لا يقرب الأجل. فإذا أراد الله لك حياة ستبقى تلك الحياة ولو مر بك ممر، وإذا جاءك الموت سيأتيك ليس لأنك صرت في المكان الفلاني أو سافرت أو بقيت أو كنت في حصن أو في أمان، سيأتيك الموت. ألا ترون الملوك يا إخواني يموتون في دورهم وقصورهم، ويأتي الإنسان ويأتي الموت الإنسان في سائر أحواله. أحد الخطباء في الرياض جلس بين الخطبتين وما قام، ورأينا نحن في صور الآن اليوتيوب أعداد كبيرة من الناس صور موتهم، واحد في الاستديو واحد وهو يلقي محاضرة، وآخر وهو في المسجد يتكلم ويحدث بعد الصلاة أمام الناس، يلقي كلمة ويسقط أمام الناس، سبحان الله، في أكمل ما يكون من الصحة والعافية. وما قاله الشيخ من أنه انظر كيف بقي هذه الدقيقة ليستكمل أجله. أنا عندي قصة أعجب من هذه، وهي أن رجلا، هذه وقعت في بلادنا، سقط في بئر، فنودي الناس إن فلانا سقط في البئر. فجاء أهل المسجد من المسجد فأنقذوا، فلما خرج استبشروا وجاءوا بالقهوة والتمر من شدة يعني فرحهم واستبشارهم بنجاة هذا الرجل، فشرب فنجانا من القهوة وأكل تمرة أو تمرتين، ثم قالوا له يا فلان ما الذي حدث؟ قال والله أنا كنت واقف كذا أبغى أسوي كذا فسقط مرة أخرى فمات. إيش بقي له من الدنيا؟ باقي هذه التمرة أو هذان التمرتان وهذا الفنجان، لابد أن يأكلها. فأخرج من قعر الموت
من قبره وهو البئر، أخرج سالما ليتم هذا الأتلاف. ما بعد جاء الأجل، حتى الآن لم يأتي الأجل، فأكلها فلما استتم. نعم.
وهنا مسألة، هل الأجل وراثي؟ الجواب الأجل ليس وراثيا، فكم من شاب مات من قبيلة أعمارهم طويلة، وكم من شاب عمر في قبيلة أعمارها قصيرة. قوله صلى الله عليه وسلم وعمله، أي ما يكتسبه من الأعمال القولية والفعلية والقلبية، فمكتوب على الإنسان العمل. قوله صلى الله عليه وسلم وشقي أو سعيد، هذه النهاية، والسعيد هو الذي تم له الفرح والسرور، والشقي بالعكس. قال الله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود. فالنهاية إما شقاء وإما سعادة، فنسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل السعادة.
سأسألكم يا إخواني، هل وردت السعادة في القرآن في أمر الدنيوي؟ الآن يقول وأما الذين سعدوا ففي الجنة، ذكر هذا في أمر الآخر، لكن هل ورد وصف قوم أو جماعة بأنهم كانوا سعداء في الدنيا؟ لا، هذه نعم حياة طيبة، لكن كلمة السعادة يظهر لي أنها لم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع، لم تأتي في القرآن إلا في هذا، ولعل لذلك حكمة والله أعلم، وهي أن الدنيا ليست دار سعادة. الدنيا ليست دار سعادة، السعادة حقيقة لا تكون إلا في الجنة، وأن في الدنيا شيء من السعادة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة، أربع من السعادة: الزوجة الصالحة، والمركب الهنيئ، والبيت الواسع، وإيش الرابعة؟ والجار الصالح، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه من السعادة، لكن أن يوصف الإنسان بأنه سعيد لا يكون إلا أن يكون في أمر الآخر، يعني هذا المنصب لا يتحقق إلا من الآخر، والله أعلم، قد يكون هذا خطأ وقد يكون صحيح.
ممكن أحكي لك قصة شيء سمع مما ذكر إن عربيا في البوسنة من أوائل العرب الذين جابوا، قتل صاحبه على جبل، فنزل هو ليحفر قبر صاحبه، فكان ينزل القبر يعني يقيس الطول، فذهب ليأخذ صاحبه فإذا به يخل فوق
هذا
الآن الآن، فدفناه في قبر الذي حفره بيده.
طيب وذا قتل؟
إيه؟
الأول،
الأول والثاني.
سبحان الله.
الثاني هو الذي حفر القبر لصاحبه ودفن فيه.
لا، حفر قبره بنفسه. وأخرى هذه حصلت عندنا هنا، ذهبوا لدفن رجل فكان فيه قبران محفوران، فالناس اجتمعوا على قبر فصاروا يهيلون التراب بأرجلهم هكذا من غير علم على القبر الثاني، فرجل من الحاضرين يقول يا ناس القبر لا يعني ترد التراب إلى القبر الآخر، فأخذ ينظف القبر ويرد الناس عنه، من الغد دفن فيه، من الغد دفن فيه سبحان الله.
دافع عن ملكي،
دافع عن ملكي وعن بيتي سبحان الله، نسأل الله يجعلها روضة رياض الجنة لنا ولهم.
كان عندنا قصة يا شيخ في جنب طريق، طريق مسلوك حدث فيها،
طريق مسلوك
اي نعم، وبرد يعلم يعني امام البيت، فطلع على الشعرين ورجعت الشعرين وضربت، ولكن ما ندري كيف كان هو نزل تحت ومرت الشاحنة فوق وما صار له شيء، وصاحب الشاحنة وقف نزل البيت هذا وكلم صاحبه وهم يتناقشون في مدار كيف هذا الطفل نجا في وجوبه، فبينهم كذلك جعل هذا الطفل شيئا في دش كهربائي فما تمت.
الطفل يعني وضع شيئا في الكهرباء فمات من الكهرباء. سبحان الله مكتوب له.
قوله صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره، هذه الجملة قيل إنها مدرجة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلف المحدثون في جملة من الحديث أمدرجة هي أم من أصل الحديث، فالأصل أنها من أصل الحديث، فلا يقبل الإدراج إلا بدليل لا يمكن أن يجمع به بين الأصل والإدراج. وعلى هذا فالصواب أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقبله صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره، هذا قسم مؤكد بالتوحيد. القسم فوالله
هذا
قسم مؤكد بالتوكيد،
لا مؤكد
مؤكد
بالتوحيد.
فوالله والتوكيد بالتوحيد الذي لا إله غيره، أي لا إله حق غير الله. وإن كانت توجد آلهة تعبد من دون الله لكنها ليست حقا، كما قال الله عز وجل أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم، وقال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي حتى يقرب أجله تماما، وليس المعنى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع في مرتبة العمل، لأن عمله الذي عمله ليس عملا صالحا، كما جاء في الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، لأنه أشكل على بعض الناس كيف يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فنقول عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ولم يتقدم ولم يسبق، ولكن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي يدنو أجله، أي أنه قريب من الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدع العمل الأول الذي كان يعمله، وذلك لوجود دسيسة في قلبه والعياذ بالله هوت به إلى هاوية. أقول هذا لئلا يظن بالله ظن السوء، فوالله ما من أحد يقبل على الله بصدق وإخلاص ويعمل بعمل أهل الجنة إلا لم يخذله الله أبدا. فالله عز وجل أكرم من عبده، لكن لا بد من بلاء للقلب. وانكروا قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الرجل لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليها، فتعجب الناس منه وقالوا هذا الذي كسب المعركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة رضي الله عنهم كيف يكون هذا الرجل من أهل النار، فقال رجل لألزمنه، أي أتابعه، فتابعه فأصيب هذا الرجل الشجاع المقدام بسهم من العدو، فجزع وسل سيفه والعياذ بالله، ثم وضع ذؤابة سيفه على صدره ومطبقه على الأرض، ثم اتكى عليه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال أشهد أنك رسول الله، قال بما؟ قال إن الرجل الذي قلت فيه إنه من أهل النار حصل منه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار.
يعني الشيخ يرى أن هذه الزيادة في الحديث مفسرة لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأن حديث ابن مسعود ليس على إطلاقه، يعني يقول إن الإنسان إذا عمل بصدق وإخلاص وإيمان فإن الأصل أن الله سبحانه وتعالى يحفظه من صدقه وإخلاصه وإيمانه حتى يوافي على الدين وعلى الإخلاص. إذن فما تفسير حديث المسعود؟ قال إنه ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن عنده دسيسة لا تظهر إلا قبيل الخاتمة، يظهرها الله للناس فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا ما أراده الشيخ من وجهين: أولا لهذا الحديث المفسر وهو قول فيما يبدو للناس، والثاني من إحسان الظن بالله، فيقول إنه لا يليق أن ينسب إلى الله عز وجل أنه يأتي إلى الشخص المخلص الصادق المجاهد الغيور على دينه الذي قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى وليس فيه شيء من هذه الدسائس المؤذية أو القبيحة فيقلبها الله عليه، لأن هذا ليس من كرم الله ولا يليق بعدله. يعني هذا ما يراه الشيخ. وعلى كل حال يا إخواني، ينبغي أن يكون هذا الحديث مخيفا لنا. أرى أنه ينبغي أن يكون على حد الخوف منا، فنحن دائما وأبدا نسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ لنا. ولذلك ذكر الله من دعاء المؤمنين قوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأنت ما تدري على أي شيء يختم لك، ولكن تبقى طوال الوقت خائفا. قال الله في صفات المؤمنين في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فمتى رأيت نفسك أمنت فاعلم أنك قد خدعت، لأن هذه النفس مصدر للبلاء والشقاء، فإياك أن تأمنها. متى رأيت نفسك آمن بأنك من المؤمنين والصادقين وأنك لو مت على خير فاعلم أنك قد خدعت ومكر بك. ولكن عليك بالخوف، تخاف أن توافي على غير الإيمان، تخاف ألا يختم لك بالخاتم الحسن. ولذلك ما أقلق قلوب الصالحين شيء مثل خوفهم من لحظة الختام، يخشون ألا يختم لهم بالخاتم الحسن. فنحن يا إخواني هذا الحديث ينبغي لنا إذا قرأناه أن نوجل ونخاف، نسأل الله أن يتم نعمته علينا فنبقى على ديننا محافظين عليه قائمين به إلى أن نموت.
قال: واذكروا قصة الأصيرم من بني عبد الأشهر من الأنصار، كان منابلا للدعوة الإسلامية عدوا لها، ولما خرج الناس إلى غزوة أحد ألقى الله تعالى في قلبه الإيمان فآمن وخرج للجهاد وقتل شهيدا. فجاء الناس بعد المعركة يتفقدون قتلاهم وإذا الرجل فيه، فقال: ما الذي جاء بك يا فلان؟ أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام. ثم طلب منهم أن يقرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فصار هذا ختامه أن قتل شهيدا مع أنه كان منابلا للدعوة.
وبهذا يا إخواني احتج البخاري وغيره على أنه لا ينبغي أن يقال مات فلان شهيدا وقتل فلان شهيدا. لماذا؟ لأننا لا نعلم ماذا كان يريد. وذكر قصة الرجل الذي في قصة في غزوة خيبر، وهي التي ذكرها الشيخ في رواية أخرى، أن رجلا لا يدع للمشركين شاذا ولا فاذا ثم قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار. فتعجب الناس: هذا الرجل الشجاع البطل المقدام الذي لا يدع للمشركين شاذا ولا فاذا يكون من أهل النار؟ فقال رجل من الصحابة: لأكفينكم، يعني سأتبعه حتى أخبركم كيف يكون حاله. فأصابته مصيبة أو أصابه سهم فجزع، فوضع ذباب السيف على صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، يعني قتل المسلم. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما لك؟ يعني ما الذي دعاك إلى هذا؟ قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل الذي أخبرت أنه من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فإني لحقته فنظرت ما يصنع، وإنه أصابته يا رسول الله أصابه سهم فوضع ذباب السيف على صدره حتى خرج من ظهره فقتل نفسه. فكبر الصحابة: الله أكبر، يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يا إخواني لا نحكم على أحد بأنه قد ختم له مثلا بخاتمة السعادة، ولكن نرجو للمحسن خاتمة السعادة والإحسان، ونخاف على المسيء ولا نحكم على لأحد بجنة ولا بنار إلا في حالين. الحال الأولى أن يكون حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك العشر المبشرين وأهل بيعة الرضوان وغيرهم ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. والثاني من أطبق المسلمون على الشهادة له بالخير، فهذا مثله يشهد له بالخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في النار. فإذا أجمع المسلمون مثلا على أن البخاري أو مسلم أو الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة أو غيرهم من أئمة الإسلام على أنهم خيار عدول وأنهم ماتوا على خير وفضل، فإننا نشهد لهم بالخير، وما سواهم نرجو ونخاف، نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء للخاف. وبهذا يا إخواني نكل الأمور إلى العالم وهو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على خاتمة الإسلام. أنا كلفتك بشيء.